ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة سبأ وترتيبها في المصحف 34. سميت بسبأ لتضمن قصتها، أي قصة سبأ، آية تدل على نعيم الجنة في السعة وعدم الكلفة والخلو عن الآفة، وتبدلها بالنقم لمن كفر بالمنعم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن قاله المهيمي، وهي مكية، هذه السورة مكية، واستثني منها قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وروى الترمذي عن فروة ابن متيك المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي، إلى آخر الحديث، وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ، إلى آخر الحديث. قال ابن الخطاب: هذا يدل على أن هذه القصة مدنية، لأن مهاجرة فروة بعد إسلام سخيف سنة 9، ويحتمل أن يكون قوله وأنزل في سبأ ما أنزل حكاية عما تقدم نزله قبل هجرته. أفاده في الإتقان وآيها 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض خلقا، فلا خالق لما في السماوات وما في الأرض إلا هو، وملكا فإنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، وتصرفا بما شاء عز وجل. وله الحمد في الآخرة، يعني في النشأة الآخرة، وله الحمد في الآخرة أي في النشأة الآخرة. قال الشهاب: السماوات والأرض عبارة عن هذا العالم بأسره، وهو يشتمل على النعم الدنيوية، فعجب من التوصيف بقوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنه محمود على نعم الدنيا. ولما قيد الثاني بكونه في الآخرة علم أن الأول محله الدنيا، لأنه قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فأثبت لله الحمد يعني على نعمه في الدنيا، بدليل أنه قال بعد ذلك مباشرة: وله الحمد في الآخرة. فما يقابل الآخرة هو يعني النعم الدنيوية. فالمعنى أنه المحمود على نعم الدنيا فيها وعلى نعم الآخرة فيها، يعني على نعم الآخرة في الدار الآخرة أو في النشأة الآخرة. أو هذا من باب الاحتباك، من باب الاحتباك. وأصله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض في الدنيا وله ما في الآخرة والحمد فيها، فأثبت في كل منها ما حذف من الآخر. وله الحمد في الآخرة، هذا معطوف على الصلة أو جملة اعتراضية. وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي أحكم أمور الدارين ودبرها بحكمته. الخبير أي بخلقه وأعمالهم وسرائرهم. ثم ذكر عز وجل مما يحيط به علما يعلم، فقال تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض، يعني من الأمطار والمياه والكنوز والدفائن والأموات، فكل هذا يلج أي يدخل في الأرض. وما يخرج منها من الأرض من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب. وما ينزل من السماء من الأمطار والثلود والبرد والطواعق والأرزاق والملائكة والمقادير وما يعرض فيها أي من الملائكة وأعمال العباد. وهو الرحيم الغفور أي لمن تاب من المؤمنين وقام بواجب شكره. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها كالماء النازل من السماء الذي يلج في الأرض، كما قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فهذا مما يلج في الأرض. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فهو جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض، وكيف لا يعلمه من خلقه؟ كيف يكون هو الذي خلقه ثم لا يعلمه؟ لابد أن الذي خلق يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيها، كما قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. والكفات من الكف، والكف هو الضم لأنها تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من البذر، كما قال تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك. قوله تعالى: وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض يعني من الزرع والنبات والثمار والحبوب والمعادن والكنوز والدفائن ونحو ذلك. ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والثلج والبرد والرزق وغير ذلك، ويشمل أيضا ما ينزل من السماء من الأقدار والأحكام مع الملائكة. وما يعرض فيها يعني ما يصعد فيها إلى السماء، أي في السماء، كالأعمال الصالحة. وما يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وما يعرض فيها. ودائما يعني السلوك في السماوات دائما يعبر عنه القرآن الكريم بإيه؟ بالعروج، بالعروج. وهذا مما يتوافق مع يعني نظرات الآراء العلمية التي تقطع بأنه لا يمكن في الفضاء أن يكون لك خط مستقيم، لابد أن يكون إيه؟ متعرجا. فلذلك نلاحظ دائما تعبير عما يكون في هذا الذي نسميه نحن فضاء دائما فيه تعبير بالإيه؟ بالعروج، تعرج الملائكة والروح إليه وهكذا. وما يخرج منها، قوله تعالى: وما يعرض فيها يعني ما يصعد فيها أي في السماء كالأعمال الصالحة. يقول تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. مما يعرض في السماء أرواح المؤمنين وغير ذلك، كما قال تعالى: تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقال تعالى أيضا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكره في سورة الحديد في قوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم يقول تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا يعني مشركي مكة: لا تأتين الساعة يعني لا تأتينا ساعة الجزاء، إنكارا لها وتكذيبا. قل بلى وربي لتأتينكم أي الساعة هذا رد لكلامهم وتأكيد لما نفوه. باليمين بالله عز وجل قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، يعني قل بلى وربي عالم الغيب بالجر صفة، او اذا قرأناها عالم الغيب بالرفع فيكون خبر محذوف عالم الغيب، وقرئ علام الغيب علام الغيب بالجر. وفي هذا التوصيف تقوية للتأكيد، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، فوصف الله تبارك وتعالى بأنه عالم الغيب فيها تأكيد أو تقوية للتأكيد في هذه الآية، وهو التأكيد بوقوع التعب، لأن تعقيب القسم بدلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة إثباته وصحته، لما أنه في حكم الاستشهاد على الأمر، لا سيما إذا خص من الأوصاف ما له اختصاص بهذا المعنى، فإن قيام الساعة من مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية وأولها مسارعة إلى القلب إذا قيل عالم الغيب، فهذه من أخص الغيب الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، واضح، وهو قيام الساعة. عالم الغيب لا يعزب، يعني لا يغيب بضم الزاي وكسرها، لا يعزب ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي فالجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء وإن تناهى في الصغر. فالعظام وأجزاء البدن وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة لسعة علمه وعظم قدرته جل شأنه. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: عامة القراء على رفع أصغر وأكبر. عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فيه وجهان، أحدهما الابتداء والخبر. أي نعم. بعض الناس يعني ممن يغرقون في محاولة تطويع القرآن الكريم للنظريات العلمية الحديثة أو المكتشفة حديثا، يعني قد يتكلفون أشياء يعني لا تصح منهم، منها هذا الموضع هنا وفي سورة يونس أيضا، حيث قال تبارك وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فيزعمون أن القرآن الكريم يعني قبل مئات السنين، قبل أن يكتشف أن الذرة هي أصغر يعني جزء من مكونات المادة، وبل هناك ما هو أصغر من الذرة، لأن الله قال: ولا أصغر من ذلك، يعني ولا أصغر من إيه؟ الذرة. واضح؟ ما الرد على هذا؟ أنا أسأل سؤال محدد، يعني إذا استدل واحد من المتحمسين للتفسير المسمى بالعلمي في القرآن والإعجاز العلمي في القرآن، وقال لك إن الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى أن الذرة تنقسم، وأن الذرة هناك ما هو أصغر منها مركبة مما هو أصغر من ذلك، واستدل بقوله: ولا أصغر من ذلك، يعني ولا أصغر من الذرة، بما سترد عليه؟ الأول في حد متفق معاه؟ طيب بما سترد عليه؟ نعم نعم نعم. طبعا يعني احنا نحاكم القرآن للصلاحات الحديثة، هل القرآن يحاكم ويفسر بالصلاحات قرأة الآن؟ يعني هل كلمة الذرة الآن في الصلاحنا نحن في ضوء العلوم الحديثة، هل هي نفس ما خوصي به العرب في الآية مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ ما هي الذرة هنا؟ أدق ما تراه العين من الغبار الذي ينكشف لنا إذا اخترق شعاع الشمس مكانا يعني مظللا في ظل، فبيظهر في الهواء خلال هذا الشعاع، يعني انعكاسات ضوء الشمس على هذا الشعاع تظهر أشياء دقيقة جدا من الغبار الدقيق جدا، هذا هو الغر في لغة العرب، وهذه الذرة في لغة العرب. فالمفروض أن لا يحاكم القرآن ولا يفسر القرآن باصطلاح طارئ. لكن هل العرب يفهمون من الذرة ما نفهمه نحن من الذرة بمعنى الحديث الآن؟ لا، ما كانوا يعرفون ذلك. فالمفروض القرآن نزل بلغة العرب وينبغي أن يفهم في ضوء لغته. فإذا هذا تفسير من التكلف ومن التعسف، لأنه تفسير للقرآن بما لم يعهد بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. قال الكرخي: فإن قيل فأي حاجة إلى ذكر الأكبر، يعني في قوله تعالى: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن قيل أي حاجة إلى ذكر الأكبر، فإن من علم الأصغر من الذرة لابد وأن يعلم الأكبر. فالجواب: لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب، فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت فيه الصغائر لكونها محل النسيان، وأما الأكبر فلا ينسى، فلا حاجة إلى إثباته. فأعلم أن الإثبات في الكتاب ليس كذلك، فإن الأكبر مكتوب فيه أيضا، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه علة لقوله تعالى: لتأتينكم، قل بلى ورب لتأتينكم. لماذا؟ ما علة ذلك؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا بيان لما يقتضي إتيانها من جزاء المحسن والمسيء. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، أي عيش هنيء في الآخرة. يقول العلامة التنقطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار أنكروا البعث وقالوا لا تأتين الساعة، أي القيامة، وأنه جل وعلا أمر نبيه أن يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم، مؤكدا ذلك توكيدا متعددا، حيث قال: قل بلى وربي قسم. فلا تأتي لكم لام التوكيد ونون التوكيد. وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من إنكار الكفار للبعث جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تبارك وتعالى عنهم: وما نحن بمبعوثين، وقالوا أيضا: وما نحن بمنشرين. وما ذكره جل وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أنهم يبعثون جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة: قل بلى وربي لتأتينكم، هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابعة لهن، مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد. لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس في قول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية هذه الآية: قل بلى وربي لتأتينكم، والثالثة في سورة التغابن وهي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. إذا هذه ثلاث آيات لا رابع لهن في القرآن الكريم، فيها أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على قيام الساعة. قوله تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أوضحه قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يغيب عنه مثقال ذرة. ومنه قول كعب بن سعد الغنوي: أخي كان أما حلمه فمروح عليه، وأما جهله فعجيب. أخي كان، يعني يمدح أخاه، أما حلمه فمروح عليه، وأما جهله فعجيب. عجيب يعني غائب عنه، ليس متصفا به، فهو لا يتصف بالجهل، لأن جهله عجيب يعني بعيد، بعيد عنه وليس قريبا منه. فيعني بقوله وأما جهله فعجيب، أن الجهل غائب عنه ليس متصفا به. وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين وتخفيف اللام المكسورة وضم الميم على وزن فاعل عالم الغيب. وقرأه حمزة والكسائي: علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة وخفض الميم على وزن فعال علام الغيب، علام الغيب. وقرأه ابن كثير وابو عمرو وعاصم: عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر، إلا أنهم يقصدون الميم، وعلى قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من قوله عالم الغيب، فهو مبتدأ خبره جملة، جملة لا يعزب عنه، أو خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم الغيب. وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم: عالم الغيب بخفض الميم، فهو نعت لقوله ربي قل بلى وربي، فنعت عالم الغيب لا تأتينكم. وكذلك على قراءة حمزة والكسائي: علام الغيب. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي: لا يعزب عنه بضم الزاي من يعزب، وقرأه الكسائي بكسر الزاي لا يعزب عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معارضين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا، أي بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والسعر وغير ذلك، معارضين، معارضين يعني مقدرين الغلبة والعجز في زعمهم الفاسد وظنهم الباطل، يعني سعوا بالطعن في آيات القرآن الكريم ونسبتها إلى السحر أو إلى الشعر والكهانة ونحو ذلك، حال كونهم معارضين، معارضين يعني مغالبين، مقدرين أنهم في هذا السعي سوف يغلبون القرآن الكريم وسوف يهزمون القرآن، يقدرون أنهم سوف يغلبون وأنهم سوف يعجز عن إبطال زعمهم وظنهم الفاسد. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، وهو أسوأ العذاب. ومن للبيان: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، فهذا من هنا للبيان، يعني العذاب الذي هو رجز أليم. وقوله تبارك وتعالى: أولئك لهم عذاب من رجز أليم، من رجز أليم، لماذا؟ لأن أليم صفة إيه؟ لعذاب، عذاب من رجز أليم، فأليم صفة لعذاب وعذاب مرفوع. أما من قرأها بالجر أولئك لهم عذاب من رجز أليم فتكون صفة لرجز، هذه ثاني قراءة ثانية. وقد جوز في قوله والذين سعوا أن يكون مبتدأ وجملة أولئك خبره، وأن يوقف على الذين قبله أي ويجري الذين سعوا. وفي التعبير عن طعنهم وصدهم بالسعي تمثيل لحالهم، فإن المكذب آت بإخفاء آيات البينات، فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، فالسعي دائما لفظة تعبر عن الجد والاجتهاد ويعني الجهد البليغ في محاولة إنجاز ما يقصده الإنسان، فهم بلا شك وهم يحاولون أن يوصلوا نور الله وأن يطعنوا في آيات الله عز وجل ومعجزة الإسلام الأولى وهي القرآن الكريم، فلا شك مهمة مثل هذه تحتاج منه إلى أن يبذلوا سعيا حثيثا وجهدا بليغا من أجل محاولة الطاعة في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول: فإن المكذب آت بإخفاء آيات البينات، فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به. يقول السنتطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: والذين سعوا في آياتنا معارضين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. لم يبين هنا نوع هذا العذاب، ولكنه بينه بقوله في سورة الحج: والذين سعوا في آياتنا معارضين أولئك أصحاب الجحيم. وقوله معارضين أي مغالبين ومسادفين، يظنون أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر على بعثهم وعذابهم. والرجز العذاب كما قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو معجزين، والذين سعوا في آياتنا معجزين بلا ألف بعد العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين وتخفيف الجيم معاجزين. ومعنى قراءة التشديد معجزين أنهم يحسبون أنهم يعجزون ربهم فلا يقدر على بعثهم وعقابهم. وقال بعضهم إن معنى معجزين بالتشديد أي مثبطين الناس عن الإيمان. وقرأ ابن كثير: وحق من رجز أليم بضم الميم من قوله أليم على أنه نعت لقوله عذاب. وقرأ الباقون أليم بالقصد على أنه نعت لقوله رجز. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى يعني يعلم، رؤية هنا علمية. ويرى الذين يعني يعلم، الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي إلى شرعه ودينه عز وجل. وقال الذين كفروا أي من قريش: هل ندلكم على رجل، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إذا مزقتم كل ممزق يعني إذا فرقتم كل تفريق بحيث صرتم ترابا ورفاتا. إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا، أي فيما قاله، أم به جنة أي جنون تخيل به ذلك. فرد الله تعالى عليهم ما نعى به سوء حالهم بقوله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي المتناهي أمره. فإن من يدعى إلى الصلاح والرشاد ونبذ الهوى والفساد فيرمي الداعية بالفرية والجنون لمغرق في الجهالة ومبعد أي بعد في الضلالة. ثم أشار إلى تهويل تلك العظيمة التي تفوه بها وأنها موجبة لنزول أشد العذاب بقوله سبحانه وتعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يقول الشنقيطي: ما تضمنته هذه الآية من إنكار البعث وتكذيب الله لهم في ذلك وضحته آيات كثيرة من القرآن الكريم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي إذا تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم واختلطت بالأرض وتلاشت فيها. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، وهو البعث بعد الموت، وهو مصب إنكارهم قبحهم الله، يعني يتعجبون من هذا الخبر الذي يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون بعد الموت. إنكم لفي خلق جديد. وهو جل وعلا يعلم ما تلاشى في الأرض من أجسادهم وعظامهم، كما قال تبارك وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم يقول تبارك وتعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من توبيخ الكفار وتقريعهم على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث وعلى كل شيء، وأنه هو المعبود وحده، جاء موضحا في مواضع أخرى كقوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وعن قتادة في قوله: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال: إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. إن نشأ نقصف بهم الأرض، يعني إن شاء الله خسف الأرض بالكفار لقدرته على ذلك، إن نشأ نقصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء لقدرة الله عليه. أما الأول وهو خسف الأرض بالكفار ذكره في غير موضع، كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال أيضا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، وقال تعالى: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، في قصة قارون: لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني كما خسف بقارون الأرض. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، من تحت أرجلكم يعني هو الخسف، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وهذا هو المراد الذي كان يستعجله الكفار في بعض الأحيان، كقوله تعالى فيما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعة. وقرأه حمزة والكسائي: إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء، بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة، يعني يشاء ويخسف ويسقط. وعلى هذه القراءة الفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، أي يشاءه أي الله يخسف بهم الأرض. وقرأ الباقون باللون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة، أي إن نشأ نحن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وقرأ حفص عن عاصم كسفا بفتح السين والباقون بسكونها كسفا، و الكسف القطع واحدها الكسف، الكسف مفرد والكسف جمع، والكسف هي القطع. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض، أهم عمي فلا ينظرون إلى السماء والأرض، وإنهما حيثما كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهم وحيطتان بهم، لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عز وجل، ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به، كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. إن في ذلك أي النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما يدلان عليه من قدرة الله، إن في ذلك لآية لدلالة واضحة لكل عبد مريد أي راجع إلى ربه مطيع له، فإن شأنه لا يخلو من الاعتبار في آياته تعالى على أنه قادر على كل شيء من البعث ونشر الرميم، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عما آتى داود وسليمان من الفضل والملك وسعة السلطان ووفرة الجند وكثرة العدد والعدد ببركة إنابتهما وخيانهما بكفر الرب تبارك وتعالى عدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المنيبين الشاكرين لنيل مثل ذلك وتذكيرا بقدرته على كل شيء. فقال تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدم في السرد وأعمله صالحا إني بما تعملون بصير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه آتى داود منه فضلا تفضل به عليه ولقد آتينا داود منا فضلا. وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود في آيات أخرى منها مثلا قوله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهذا من فضل الله على داود عليه السلام. وقوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب هذا أيضا من فضل الله على داود عليه السلام. وقوله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وهذا من فضل الله على داود. ومن فضل الله على داود قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال أيضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أما قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير هذا من فضل الله على داود أن أنطق معه الجبال والطيور تسبح الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ثم قال أيضا وألنا له الحديد ألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وهذا ما أشار إليه أيضا في سورة الأنبياء في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وفي النحل أيضا إشارة إلى ذلك في قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم وهي صناعة الدروع. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه أي رجعي معه التسبيح. ويا جبال مثل من فضلا أو من آتينا بتخبير قولنا أو قلنا يا جبال أولي معه. والطيرة والطيرة تقرأ بالرفع تقرأ بالنصب والطيرة بالرفع والنصب عطفا على لفظ الجبال ومحلها. وجوزا خطابه مفعولا معه والطيرة وأن يعطف على فضلا بمعنى وسخرنا له الطيرة. قال الزمخشري فإن قلت أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال وآتينا داود منا فضلا تأويل الجبال معه والطير. الله تعالى قال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فيقول الزمخشري فإن قلت أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال وآتينا داود منا فضلا تأويب الجبال معه والطير قلت كم بينهما ألا ترى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلهية حيث جعلت الجبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا مارهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا إشعارا بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وقامت إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته. وألنا له الحديد أن يعمل سابغات أي ذروعا واسعات ذروعا واسعات. وقدر في الطرد أي اقتصد في نفس الدروع لتتناسب حلقها. واعملوا صالحا وقلنا لأهلي له ولأهلي ذلك اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فأجازيكم به. ولسليمان الريح غدوها سح ورواحها سح وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان أي وسخرنا له الريحة ولسليمان الريحة كما قال تعالى ولسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريحة أي وسخرنا لسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر يعني جرها بالغداة مسيرة شهر وجرها بالعشي كذلك والريح الهواء المسخر بين السماء والأرض ويطلق بمعنى النصرة والدلالة والغلبة والقوة وأرسلنا له عين القطر أي النحاس الملاذ أي أجرينا له ينبوعه لكثرة ما توفر إليه منه من سعة ملكه وأرسلنا له عين القطر يعني النحاس الملاذ فأجر الله له ينبوعه لكثرة ما توفر إليه منه يعني من النحاس الملاذ من ساعة ملكه ومن الجن أي من الشياطين الأقوياء ومن الجن من يعمل بين يديه يعني إيه ما لا يفعل من رفيع المباني وإشادة القصور وغيرها بإذن ربه أي بأمره تعالى ومن يزغ أي من يعدل منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أي النار كما قال تعالى ومن الشياطين من يغوثون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ثم فصل تبارك وتعالى ما ذكر من عملهم بقوله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وخدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء من محاريب أي مساكن ومجالس شريفة أو مساجد المحاريب يعني مساكن او مجالس شريفة او مساجد وتماثيل اي صور ونقوش منوعة على الجدر والسقوف والاعمدة جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان فاذا كتب او اذا دخل فيها هنا كلمة تماثيل يعني صورة حيوان فلا شك أنه يكون حينئذ اتخاذ الصور لم يكن إذاك محرما عليه فهذا إيه؟ شرع من قبلنا ومعلوم أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس حجة عندنا واضح لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا فشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا لا يمكن أن نعمل به لأن شرعنا ناسخ لما قبله من الشرع واضح فلا يحتجن أحد بهذه الآية الكريمة على إباحة اتخاذ التماثيل أو الصور نوات الأرواح هذا مخالفي في فرقة في التصوير وهو ممنوع فإنه منسوخ في شرعنا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب ودفان كالجواب يعني وصحاف كالجواب وهي الحياض الكبار والجفان جمع جفنة لا يوضع فيه الطعام مطلقا وقيل الجفنة أعظم القطاع ثم يليها القطعة وهي ما تشبع 10 ثم الصحفة وهي ما تشبع 5 ثم الميكلة وهي ما تشبع 3 أو 2 ثم الصحيفة فيعملون له ما يشاء من محارير وتماثيل ودفان كالجواب كالجواب الجوابي هي الحياض الواسعة الكبيرة الحياض الواسعة الكبيرة وقلنا ان الجفان هي الايه ما يوضع فيه الطعام نعم وقدور الراسيات اي ثابتات على الاثاث لا تنزل عنها لعظمها يعني ان هذا القدور وهذه الاواني كبيره جدا وضخمه فانها راسيات اي ثابتات على الاثاث الاثاث الحجار التي يوضع عليها السفر كانوا يوقدون من قبل طبعا لانضاج الطعام يضعون حجرين واضح متفرقين ثم يضعون اهم حاجه يكون لهما ثالث لان لو اثنين بس الاناء ايه يسقط فلذلك الثالث ده مهم جدا فاذا اردت ان تعبر عن شيء مهم دايما بيقولوا عليه العرب ايه ثالثه الاثاث ثالثه الاثاث يعني ما لا يتم الامر الا به واضح فالاثاث هذه الحجار الاحجار توضع مثلثه قاعده مثلثه فيوضع عليها اناء الضخم نظرا لان هذه الاواني كبيره جدا هذه القدور كبيره فانها لضخامتها ترسو وتستقر على هذه الاثاث ولا تنزل عنها لعظمها ودفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، أي قيل لهم اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه. وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف. اعملوا آل داود شكرا، يعني شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. فالعمل ينبغي أن يقدم فيه نية الشكر لله عز وجل، لا الخوف ولا الرجاء، وإنما أساسا أن يشكر الإنسان لله تبارك وتعالى نعماءه عز وجل. كما أن فيه وجوب الشكر، هذا اعملوا آل داود شكرا، مما يبين أن الشكر إيه؟ واجب على العباد أن يشكروا لله ما أنعم عليهم. وأيضا هذه الآية يفهم منها أن الشكر يكون بالعمل ولا يختص باللسان. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل ولا يقتصر فقط على اللسان، لأن حقيقة الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وداود عليه السلام قد يدخل هنا في آله، اعملوا آل داود شكرا، آل داود هم داود وباقي أهله، فهو يدخل أيضا في لفظ الآل، فإن آل الرجل قد يعمه. وقليل من عبادي الشكور، قلبه ولسانه وجوارحه اكثر اوقاته، هذا هو العبد الشكور. وقد وصف الله سبحانه وتعالى داود بانه يعني عبد شكور. فقوله وقالوا قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي من يوفي الشكر حقه بان يؤديه بقلبه وبلسانه ثم بجوارحه، وان يداوم على ذلك الشكر اكثر اوقاته. فلما قضينا عليه الموت، يعني لما قضينا على سليمان عليه السلام الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وهي الأرض، لأن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يستند إلى هذه المنسأة، المنسأة العصا التي يستند عليها الإنسان خاصة كبير السن، كما يقول الشاعر: إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك الله والغزل. فكان سليمان عليه السلام يقف ويستند على هذه المنساة، هذه العصا، فبقي على ذلك مدة وقبض وهو على هذه الحال. وكان الجن يعملون بجد واجتهاد لأنهم يلاحظون أن سليمان عليه السلام يراقبهم وهم يدأبون ويكدحون فيما كلفوا به من الأعمال الجسيمة الضخمة. فمات سليمان ولم يشعروا بذلك، واضح لأنه مات، ولأنهم يرونه أو يحتمونه يراقبهم وأنه ما زال حيا، كانوا يدأبون ويتعبون ويعني يتقون بالجهد الجهيد الذي يبذلونه في العمل. فلم يعرفوا موت سليمان عليه السلام إلا بإيه؟ إلا دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض نوع من الحشرات التي تأكل الخشب، فهذه الأرض أخذت تنخر في الإيه؟ في هذه المنساة، في هذه العصا، فظلت تأكل منها حتى قطمت العصا وخر سليمان وسقط. ولذلك قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر ففهموا انه من جلود قد مات. واضح. فلما خرج تخيلت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تفضل. فلا شك يعني ان هذه الآية من النصوص الواضحة على ان الجن لا يعلمون الغيب. لو كان الجن يعلمون الغيب لما خفي عليهم موت سليمان عليه السلام، بحيث انهم لم يكتشفوا انه مات منذ مدة وهم يحسبونه حيا، الا بعدما خر سليمان عليه السلام حينما اكلت الارض هذه المنسأة. فلما قرينا عليه اي على سليمان الموتى ما دلهم على موته الا دابة الارض وهي الارض تأكل من سأته اي عطاه التي ينثر بها اي يطرد ويؤخر. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، اي العذاب الشديد من الجرج على ما رسمه لهم والدأب عليه لظنهم اياه حيا. ثم بين تعالى من اخبار بعض الكافرين بنعمه اثر بيان احوال الشاكرين لها ما فيه عظة واعتبار. يعني ما تقدم كان وصف لاحوال الشاكرين من عباده وهما سليمان وابيه داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتأثر ذلك بذكر احوال بعض الكافرين نعمه عز وجل. فقال تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ وهو اسم لأبي قبيلة، وقد قرئ بمنع الصرف على أنه اسم لها. لقد كان لسبأ، سبأ يعني أبي هذه القبيلة، أما إذا قلنا إنه اسم للقبيلة نفسها فيمنع بالصرف. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. في مسكنهم أي في مواضع سكناهم، وهي باليمن يقال لها مأرب، كمنزل من بلاد الأزد في آخر جبال حضرموت. وكانت في الزمن الأول قاعدة التبابعة، فإنها مدينة بالقيس بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل. وقرئ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، آية يعني على قدرته تبارك وتعالى ومجازاته المسيء. جنتان عن يمين وشمال أي جماعتان من البساتين عن يمين بلدهم وشمالها، أو لكل واحد جنتان عن يمين مسكنه وشماله. كل واحد منهم كان له جنتان عن يمين مسكنه وعن شماله. قيل لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أي بصرف ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. ثم بين ما يوجب الشكر المأمور به: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، اشكروا هذه النعمة، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ثم بين ما يوجب هذا الشكر المأمور به، فقال عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة أي لطيفة جميلة مباركة لا عاهة فيها، ورب غفور أي لمن شكر. فأعرضوا عن الشكر، فأرسلنا عليهم سيل العرم أي سيل الأمر العرم، أي الصعب والمطر الشديد أو الوادي أو السكر الذي يحدث الماء، أو هو البناء الرصين المبني بين الجبلين لحفظ ماء الأمطار وخزنها، وقد ترك فيه أثقاب على مقدار ما يحتاجون إليه في سفيهم. فلما طغوا أهلكهم الله بخراب هذا البناء، وهو مشهور بسد مأرب، أهلكهم الله بخراب هذا البناء، فانهال عليهم تيار مائه فأغرق بلادهم وأفسد عمرانهم وأرضهم، واضطر من نجا منهم للنزوح عنها، كما قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. أكل خمط أي ثمر مر، ثمر مر أو بتع لا يؤكل. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل أي ثمر خمط أي مر شديد المرارة، بتع لا يؤكل. وأكل وهو شجر يشبه الصرفاء من شجر البادية لا ثمر له، وشيء من سدر قليل وهو شجر النبق، أي قلة لا تثمن ولا تغني من جوع، وشيء من هو كلمة شيء تقلل شيء، وبعدين من بعضية سدر قليل فهو في غاية القلة لا يثمن ولا يغني من جوع. فهذا تبديل النعم بالنقم لمن لم يشكر النعم، كما قال تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي إلا الكفور بشكر النعم أو باتباع الرسل وتكذيب الحق والعدول إلى الباطل. ثم بين تبارك وتعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني والبلاد الآمنة والقرى المتواصلة، فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، ما هي القرى التي باركنا فيها؟ الشام، بلاد الشام. فكان ما بين اليمن وبين الشام جعل الله سبحانه وتعالى هذه القرى الظاهرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالزروع والثمار وحسن العمران أو العمران، وهي قرى بصنعاء كما قاله مجاهد وسعيد بن عبيد ومالك وغيرهم. قرى ظاهرة أي متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين الناظرين أو ظاهرة للمسافرين لا تبعد عن مسالكهم. فإما كما قلنا القرى التي بركنا فيها تكون الشام أو قرى أخرى بصنعاء، وهي قرى متتابعة بحيث من سافر يمر عليها ولا يكاد ينقطع العمران والزروع والثمار، فهي ظاهرة لأعين الناظرين أو ظاهرة للمسافرين لا تبعد عن مسالكهم. وقدرنا فيها السير أي جعلنا بين قراها مقادير متساوية، فمن سار من قرية صباحا وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة، ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب، فلا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض خالية، لأن ما دام المسافة مقدرة بحيث أنه ما يطول عليه السفر في مكان خال، فلا يحتاج في هذه الحالة إلى يعني حمل زاد، لأنه يتجول بالصغار يعني يرد على أماكن فيها الزاد والماء ونحو ذلك. يقول: فلا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض خالية، ولا يخاف من عدو ونحوه، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي لا تخافون في الليل أو في النهار، وإن تطاول أمد سفركم فيها وامتد فلا ترون إلا الأمن. والأمر على تقدير القول بلسان المقال بواسطة نبي ونحوه أو بلسان الحال، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني قال لهم نبيهم سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أو قيل لهم ذلك بلسان الحال، كأنهم لما تمكنوا منه جعلوا مأمورين به، فالأمر للإباحة. وقوله سيروا فيها هذا إشعار بشدة القرب، سيروا فيها، تأمل كلمة فيها، يعني كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى، هم باستمرار في داخل القرى وداخل عمار، واضح يجدون الزاد ويجدون الثمار والمأوى والمبيت، سيروا فيها لأنها قرى إيه؟ متصلة لا تنقطع. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، فقالوا أي بلسان الحال والميل إلى المهالك الشيطانية، ربنا باعد بين أسفارنا، أي فاستعدوا لضلالهم وكفرهم، لأن تجعل أمكنتهم تعمل فيها المطي والرواحل لتباعد ما بينها وبين ما يسيرون إليه. وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادهم الحسنة، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. وما أدري يعني لماذا فسرها القتني هنا بلسان الحال، فقالوا بلسان الحال ربنا باعد بين أسفارنا، يعني الظاهر أنهم قالوا ذلك بطرا، وفي ذلك يعني نظائر مثل بني إسرائيل مثلا لما آتاهم الله المنة والسلوى والنعم العظمى، هم الذين تبطروا وقالوا يعني قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا. مصرا من ايه؟ مصرا بلدا من البلاد. اي بلد؟ هذه اشياء هينة وتافهة وحقيرة. لو نزلتم اي بلد طلبتم الفوم اللي هو الثوم يعني والبصل والعدس وهذه الاشياء ستجدونها، ما فيش اشكال، ما تحتاجش ان احنا ايه يعني نكد في ذلك. لكن هذا الامر اللي حقارته هو متوسط. اهبطوا مصرا اي بلد تنزلوا ستجدوا هذه الاشياء. لكن هل يجدون المن والسلوى والنعم التي كانت تهبط عليه من السماء؟ فهذا كفران، هذه طبيعة الذي يكفر نعمة الله. فلا يبعد، بل الظاهر أنه تفسر الآيات على الحقيقة، هذا هو الأصل. فقالوا ربنا باعد بين أسفلنا، هذا نوع من البصر، كما فعل بنو إسرائيل وغيرهم ممن كفروا نعمة الله تبارك وتعالى. فمع بدل أن يذكروا نعمة الله تمنوا أن يباعد الله بين أسفارهم. فجعلت أمكنتهم تعمل فيها المطي والرواحل. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، تباعدت المسافات بينهم وبين ما يسيرون إليه. وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادهم الحسنة. وظلموا أنفسهم، يعني حتى حل بهم ما حل. فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، أي يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم كل تفريق حتى اتخذه الناس مثلا مضروبا، يقولون تفرقوا أيادي سبع، أو ذهبوا أيدي سبع، سبع سبع بألف المقصورة، تفرقوا أيادي سبع وذهبوا أيدي سبع. قال الأزهري العرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع، لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمس وإن كان أصله مهموزا. فانظر إلى هذا الأمر العجيب، يعني يقول تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فجعلناهم أحاديث يعني يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبائهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني، فصاروا يعني حديثا يتلى في الناس. والمثل العربي حينما يضرب المثل للناس تفرقوا مثلهم يقولون ايه؟ تفرقوا ايادي سبا، سبا بألف المقطوره. فالعرب لا تهمس، لماذا؟ لان من كثره ما استعملها العرب في الحديث في جميع الحديث ومن كثره ما استفادوا بهذا المثل، العرب دائما يميلوا لتسهيل الشيء الذي يكثر استعماله. فالهمز اضعف، فلينوا الالف وجعلوها مكسوره سموها ايه؟ ففي المثل يقولون تفرقوا ايادي سبا سبا، او ذهبوا ايدي سبا بالقصر. لماذا؟ لتسهيل نطق بها لكثره استعمالهم، لانها فعلا جعلت ايه؟ احاديث. يقول الازهري العرب لا تهمز سبا في هذا الموضع، لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمز وإن كان أصله مهموزا. والذهاب معلوم، والأيادي جمع أيد، ذهب أيدي سبع، والأيادي جمع أيد، والأيدي جمع يد، وهي بمعنى الجارحة وبمعنى النعمة وبمعنى الطريق، وهو المراد. فالمراد هنا أيادي سبع يعني إيه؟ طرق سبع، طرق سبع. واضح ان كلمة الايدي او جمع يد، واليد اما تأتي بمعنى اليد الجارحة المعروفة، او اليد يعني النعمة، فلان له علي يد يعني نعمة واحسان، واليد تطلق على الطريق، والمراد من هنا هذا المعنى، وهو ايه؟ تفرقوا ايادي سبع، او ذهبوا ايدي سبع يعني ايه؟ طرق سبع. قال في التهذيب قولهم ذهبوا ايدي سبع أي متفرقين، شبهوا بأهل سبأ لما مزقهم الله في الأرض كل ممزق، فأخذ كل طائفة منهم طريقا على حدة، واليد الطريق. يقال أخذ القوم يد بحر، يد بحر يعني إيه؟ طريق بحر. فقيل للقوم إذا ذهبوا في جهات مختلفة ذهبوا أيدي سبأ، أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبا في مذاهب شتى. وفي زهر الأكم في الأمثال والحكم أن سبأ كانت أقصب بلاد الله كما قال تعالى جنتان عن يمين وشمال، قيل كانت مسافة شهر للراكب المجد. نفس سبأ كان الراكب المجد المسرع يمشي فيها إيه؟ مدة شهر كامل، يقطعها في شهر كامل. كانت مسافة شهر للراكب المجد يسير الماشي في الجنان من أولها إلى آخرها لا يفارقه الظل مع تدفق الماء وطفاء الأنهار واتساع الفضاء، فمكثوا مدة في أمن لا يعاندهم أحد إلا قطموه. وكانت في بدء الأمر تركبها السيول، فجمع لذلك حيروا أهل مملكته وشاورهم، فاتخذوا سدا في بدء جريان الماء ورصفوه بالحجارة والحديد وجعلوا فيه مخارق للماء، فإذا جاءت السيول انقسمت على وجه يعمهم نفعه في الجنات والمزروعات. فلما كفروا نعم الله تعالى ورأوا أن ملكهم لا يبيده شيء وعبدوا الشمس من دون الله، سلط الله على سدهم فأرة فحرقته وأرسل عليهم السيل فمزقهم الله كل ممزق، وأباد حضراءهم وتبددوا في البلاد. فلحق الأزد بعمان وخزاعة ببطن مر، والأوس والخزرج بيثرب، وهذا هو سبب وجود قبيلة الأوس والخزرج في يثرب، أصلهم من سبأ. وآل جثنة بأرض الشام، وآل ذني جليمة الأبرز بالعراق. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو رجل أم امرأة أم أرض؟ قال صلى الله عليه وسلم بل هو رجل ولد له عشرة، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فمدحج وكلدة والأز والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم أو فلخم ودلام وعاملة وغسان. قال ابن كثير وإسناده حسن إلا ابن لهيعة. وروى الإمام أحمد أيضا عن فروة بن متيك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما قليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت يا رسول الله أرأيت سبأ؟ أرأيت يعني إيه؟ أخبرني، اسم فعل الأمر معنى أخبرني. أرأيت سبأ أواد هو أو جبل أو ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، بل هو رجل من العرب ولد له عشرة، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومدحج وأنمار الذين يقال لهم بذيلة، وخطعم، وتشاءم لخم وحذام وعاملة وغسان. قال ابن كثير حديث حسن وإن كان فيه أبو حباب الكلبي وقد تكلموا فيه. وعن تميم الداري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ فذكر مثله، وقال ابن كثير فقوي هذا الحديث وحسن. وذكر علماء النسب منهم محمد بن إسحاق ابن سبأ عبد شمس ابن يسجب ابن يعرب ابن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش، والعرب تسمي المال ريشا ورياسا. وذكروا أنه بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه المتقدم، وقال في ذلك شعرا سيملك بعدنا ملك عظيم نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينوه القيادة بكل رامي، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا بالقسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي متحنث خير الأنام. يتم أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعاني، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقه يبلغه سلامي. ذكر ذلك الهمذاني في كتاب الإكليل. واختلف في قحطان، فقيل أنه من سلالة إرم ابن سام ابن نوح، وقيل من سلالة عابر وهو هود عليه السلام، وقيل إنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. قال ابن كثير ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ كان رجلا من العرب يعني العرب العاربة، العرب العربية لما كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام الجلوح. سلالة سام يعني احنا كمان ساميين يعني مثل اليهود دايما ايه يقول لك اعداء السامية. يا ويل اللي يقول اليهود عليه عدو للسامية. فكأنه ما احد من اولاد سام غير اليهود لعنهم الله. لا طبعا العرب انفسهم من ايه من سلالة سام الجلوح. فالعرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه السلام. لكن العرب المستعربة اللي هم أتوا إيه من ذرية سليمان إسماعيل عليه السلام. فمعنى قوله في سبع كان رجلا من العرب يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح. وعلى القول الثالث كان من سلالة الخليل عليه السلام وليس هذا المشهور عندهم والله تعالى أعلم. ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم ينتظرون يعني ينتظرون يرمون السهام فقال ارموا بني إسماعيل ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وأسلم قبيلة من الأنصار والأنصار أوسها وخزرجها من عرب اليمن من سبأ نزلت يثرب لما تفرقت كما مر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولد له عشرة أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر. يقول تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك أي فيما ذكر من قصتهم وما حل بهم من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية على ما ارتكبوه من الكفر والآثام. إن في ذلك لآيات أي لعبرا عظيمة لكل صبار شكور أي شأنه الصبر عن الشهوات والهوى والآثام والشكر على النعم. قال الأعسى من قصيدة ففي ذاك للمؤتدي أسوة ومأرب عفى عليها العلم رخام بنته لهم شنيار إذا جاء مواره لم يرم فأروى الدروع وأعنابها على سعة ماءهم إذ قسم فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل قطن. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قرأه عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الدال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه والبكون قرأوها بالتخفيف ولقد صدق يعني المقصود بقوله تبارك وتعالى لقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني في قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهم صدقوا إبليس ظن إبليس وحققوا ما توعدهم به إبليس من أن ينقادوا له وأن يغويه إبليس. نعم. قال الزمخشري قرئ صدق التشديد والتخفيف إبليس ورفع لفظ إبليس ولفظ الظن فمن شدد فعلى حقق عليهم ظنه ووجد ظنه صادقا لأنه ظن شيئا فوقع فحققه. والمعنى أن إبليس كان يسول له ظنه شيئا فيهم فلما وقع جعل كأنه صدق. ومن خفف ولقد صدق يعني بمعنى أن إبليس صدق في ظنه أو صدق يظن ظنه. نعم. فصدق هنا بمعنى إيه أصاب أصاب ولقد صدق عليه إبليس ظنه يعني إيه أصاب أو وجد ظنه صادقا. وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات أو ببني آدم حين رأى ما رتب فيهم من الشهوات والغضب. يعني إما ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إما بالذات في شأن سبأ لما رأى يعني بطرهم وكفرهم بنعم الله ظن أن الله سبحانه وتعالى يبدلهم بهذه النعم البلاء والتفرق كما بين لما رأى انهماكهم في الشهوات. أو ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني صدق على بني آدم ظنه حين رأى ما رتب فيه من الشهوة والغضب فظن أنه فعلا سوف يغويهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ما كان له عليهم من تسليط واستيلاء للوسوسة والاستهواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة، وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فيها. وعلل التسليط بالعلم والمراد ما تعلق به العلم. طبعا قوله هنا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، طبعا كان ظاهرها العلم هنا المقصود علم الايه؟ الشهادة وليس علم الغيب. واضح لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس على علمه هو فيه حتى يعملوا به، وينتقل من علم الغيب إلى علم الايه؟ الشهادة. فعلم الله الأزلي الإنسان لا يحاسب عليه. فبعدما يعمل الناس الأعمال وتنتقل من علم الغيب إلى عالم الشهادة ويفعلونها كأعمال، فهذه التي يحاسبون عليها. وَلَنَبْلُوَنَّ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، يعني نعلم علم شهادة أو حتى يعلم عبادي. يقول الزمخشري يعني أن العلم المستقبل المعلل به هنا ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس، بل تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب. فالمعنى ما سلطناه عليهم إلا ليبرز من كمون الغيب ما علمناه فتظهر الحكمة فيه ويتحقق ما أردناه من الجزاء أو من لازمه وهو ظهور المعلوم. ويجوز أن يكون المعنى لنجزي على الإيمان وضده، وربك على كل شيء حفيظ أي رقيب قائم على أحواله وأموره. ثم يقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي كل المشركين، إظهارا لبطلان ما هم عليه وتبكيسا لهم. ادعوا الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله لا يملكون مثقال ذرة أي من خير وشر ونفع وضر في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك أي شركة لا خلقا ولا ملكا ولا تصرفا وما له منهم من ظهير أي معين يعينه على تدبير خلقه. قال الزمخشري يريد أنهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبية، فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى ويرجوا كما يرجى؟ ثم يقول تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي من المستأهلين لمقام الشفاعة كالنبيين والملائكة. وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فرد الله عليهم بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الله له، إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني كتف الفزع عن قلوب التابعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك، قالوا سائلا بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. وهو العلي الكبير أي ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا نبي أن يتكلم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير هذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغفير. قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق غيرهما. قال الزمخشري فإن قلت بما استقل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأي شيء وقعت حتى غاية، قلت بما فهم من هذا الكلام من أن تم انتظارا للإذن، هم يريدون أن يشفعوا فيترقبون الإذن من الله سبحانه وتعالى، فهناك تم انتظارا للإذن وتوقعا وتمهلا وفزعا من ممن فزعا من الشفعاء والراجين الشفاعة المشفوع فيهم، هل يؤذن لهم أم لا يؤذن؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص. ومثل هذه الحال دل عليه قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني وإذا كانت الشفاعة لمن أذن له بهذه الحال عظمة وسموا من ذي الجلال فأنى ينالها جماد لا يعقل، لا سيما وهو عدو للكبير المتعال، فتبين كذبهم فيهم أنهم شفعاء وحرمانهم من مقامها لأجل بيان وأفصح مقال. وفي الآيات تأويل آخر، وهو أن معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب المشركين عند الاحتراف ويوم القيامة إذا تنبهوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا ماذا قال ربكم، فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كتف عنها الغطاء يوم القيامة، وقال الحسن أي كتف عما فيها من الشك والتكليف، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، واختار ابن جرير القول الأول وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم أي إلى الملائكة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بشيء من الوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعرعنت الملائكة من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، ثم إذا أفاقوا يقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالضمير عائد إلى الملائكة في رأي الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال ابن كثير وهذا هو الحق الذي لا برية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، أي ولورود ما يؤيده في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وذلك في قوله تعالى ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم النظم الكريم لا يأبى ما ذكروه، إلا أن مراعاة الأشباه والنظائر هو العمدة في باب فهم التأويل ما وجد إليها سبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.